أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 75 هذه المسألة تتضمن فروع كثيرة. قال: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين. الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين. على الظاهر من الضروري أن نعطي فكرة واضحة عن هذه المسألة، يعني الأمر الأساسي الذي عقدت له هذه المسألة وكذلك المسألة العاتية. كيفية تعلق الخمس، كيفية تعلق الخمس ثبوتان يمكن أن تتصور على أنحاء متعددة. كيفية تعلق الخمس يمكن تصورها لأنحاء متعددة ثبوتان. ندخل هذه الأنحاء لأن ستأتي ويكون هناك بحث ثبوتي، بحث إثباتي بلحاظ الروايات بالنسبة إلى هذه الاحتمالات الثبوتية. الاحتمالات الرئيسية الظاهر ثلاثة رئيسية الاحتمالات، أو يمكن أن نقول أن الاحتمالات الثبوتية الأساسية ثلاثة. الاحتمال الأول كاحتمال هو أن يقال بأن الخمس يتعلق بالذمة، للذمة يتعلق لا بالعين. ما العلاقة بالعين؟ الخمس يتعلق في الذمة، ومعنى ذلك أن الذمة تشتغل بمقدار معادل لخمس ماذا؟ لخمس العين. الذمة تشتغل بمقدار يعادل خمس العين، خمس الفائدة، خمس العين. الذمة تشتغل به. قالوا أنه يترتب على ذلك أمران. الأمر الأول هو جواز دفع الخمس من مال آخر، والأمر الثاني هو جواز التصرف في ماذا؟ في العين. واضح ترتب، ما له علاقة الخمس بالعين، ما له علاقة، وإنما هو يتعلق في الذمة، والذمة تشتغل بماذا؟ بهذا المقدار المعادل لخمس العين. يجوز له التصرف في العين كما يجوز له أن يدفع الخمس من مال شنو آخر مو من نفس العين. يجوز له ذلك بلا إشكال كأي دين آخر يمكن أداؤه لا من عين معينة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول أن يقال لا، أن الخمس يتعلق بالعين، الخمس يتعلق بالعين لا بالذمة. سيكون المملوك هو عبارة عن خمس العين الخارجية، خمس العين الخارجية. هذا الاحتمال الثاني على أنحاء، على أنحاء ثلاثة. الاحتمال الثاني يجمعها هذه الأنحاء الثلاثة هذا المقسم اللي هو شنو؟ يعلق الخمس شنو؟ بالعين لا بالذمة. النحو الأول من هذا الاحتمال هو أن يكون المملوك هو خمس العين على نحو الإشاعة، على نحو الشركة الحقيقية، أن يملك خمس العين لكن مشاعا. اللي طبعا لازمه ماذا؟ الشركة شنو؟ حقيقية، بحيث يشترك صاحب الخمس مع المالك في هذه العين شركة حقيقية لكن بمقدار الخمس لا أكثر من ذلك. فالخمس يتعلق بالعين على نحو الملك، لكنه لا يتعلق بها بهذا النحو، بنحو الشراكة الحقيقية اللي تستلزم الإشاعة، بحيث يكون كل جزء من العين هو مشترك يشترك فيه اثنان بهذه النسبة، بهذه النسبة كل جزء من العين صاحب الخمس يملك منها ماذا؟ خمسه، يملك خمسه، والمالك يملك أربعة أخماس ذلك الجزء، أي جزء أخذ، اللي هو مقتضى الشركة الحقيقية هو هذا. هذا النحو الأول قالوا لأنه يترتب عليه عدم جواز التصرف في كل جزء من العين، أي جزء تصرف في أي جزء من الزاد لا يجوز التصرف، لماذا؟ لأنه أي جزء يأخذه هو ليس ملكا طلقا له حتى يتصرف بدون إذن الشريك الآخر، ليس ملكا له، وتصرفه فيه تصرف في غير المملوك له وهو غير جاهز بالأشكال. إذا لا يجوز له أن يتصرف في كل جزء جزء من العين من دون أخذ الإذن من الشريك الآخر، كما أنه يترتب عليه عدم جواز دفع الخمس من مال آخر إلا بإذن ماذا؟ الشريك. ما يجوز أن يدفع، أن يلزم صاحب الخمس بأن يأخذ الخمس من مال شنو؟ آخر، هذا غير جائز، إلا إذا رضي صاحب الخمس ماكو مشكلة، واضح؟ لكن ليس من حقه أن يلزمه بذلك، لماذا؟ لأن صاحب الخمس يملك ماذا؟ ماذا يملك؟ يملك خمس هذه، يملك خمس هذه العين على نحو الإشاعة، فمن حقه أن يطالب بأن يدفع له خمس ماذا؟ هذه العين. فإذن عندما نقول قالوا لا يجوز له أن يدفع الخمس من مال آخر على القاعدة إلا إذا أذن ماذا؟ الشريك الآخر. هذا النحو الأول من الاحتمال الثاني. النحو الثاني من الاحتمال الثاني هو أن يكون المملوك هو خمس العين لكن على نحو الشركة المالية لا على نحو الشركة الحقيقية، وإنما على نحو الشركة المالية، بحيث يكون صاحب الخمس شريكا مو في العين، وإنما شنو؟ في مالية العين، في مالية العين، العين بما هي مال لا العين بما هي هي، وإنما هو شريك في العين باعتبارها ربحا وقاعدة ومال. فالشركة تكون في ماذا؟ في المالية، فيكون شريك في مالية العين بمقدار قد الخمس، صاحب الخمس يكون شريك في مالية العين بمقدار الخمس، يمثل له على مناقشة في هذا المثال لكن لغرض التوضيح نذكره، يمثل له بإرث الزوجة. الزوجة تملك من العقار من البناء، لكن ماذا تملك؟ تملك الثمن، لكنها لا تستطيع أن تمنع من تصرف المالك في ماذا؟ في البناء، يتمكن من البيعية لأنهم قالوا هي تملك الثمن مثلا الثمن، لكن تملكه في هذا البناء، لكن في ماذا؟ في مالية هذا البناء، لا في نفس البناء، لا في العين، وإنما تملك الثمن يعني ثمن المالية، ثمن مالية هذا البناء هي تملكها، ولذا لا يمنع المالك من أن يبيع هذا البناء، يمكنه بناء، كنا مناقشة في هذا، لكنه بناء على هذا المالك لا يمنع من ماذا؟ من التصرف في هذا البناء ببيع ونحوه، لكن يلتزم بأنه يجب أن يحافظ عليه منعا المالية، بعبارة أخرى أنه لا يجوز له أن يبيع إلا بثمن البناء أو ما هو أزيد من ذلك، أما أن يبيع البناء بثمن أقل هذا معنى أنه لم يحافظ عليه منعا على المالية، والحال أن ذاك هو يشترك معه في ماذا؟ في خمس المالية لهذا البناء، لا يجوز له تبديله بالأقل، يعني هاي ضاع لحق صاحب الخمس، يجوز له تبديله بالمساوي وبالأكثر لأنه انحفظ المالية بذلك فلا مانع منه، لكن تبديله بغير بالأقل هذا لا يكون فيه انحفاظ المالية فلا يكون جائز، لكنه التصرف في العين في الجملة جائز، يجوز له ماذا؟ أن يتصرف في هذه العين، لماذا؟ لأن هذا وإن كان يملك وشريك معه بمقدار الخمس، لكن ليس شريكا في العين، وإنما هو شريك في ماذا؟ في مالية العين. فإذا حافظ على مالية العين مع تبدل العين بعين أخرى لا مانع من ذلك، مع المحافظة على من؟ على المالية. هذا النحو الثاني. هذا النحو الثاني يترتب عليه أولا ما قلناه من جواز التبديل والنقل، لكن مع المحافظة على الشنو؟ على المالية، بالنحو الذي قلناه. ويترتب عليه أيضا جواز دفع الخمس من مال شنو؟ آخر. ليش؟ لأن صاحب الخمس يملك ماذا؟ يملك خمس المالية، المهم المالية، المال. إن كان هذا أن يدفع له الخمس من مال آخر، وليس من زمن أن يدفع له الخمس من ماذا؟ من نفس العين. النحو الثالث من الاحتمال الثاني هذا من أن يكون المملوك هو خمس العين على نحو الكلي في الذمة، على نحو الكلي في الذمة، لا أكو شركة حقيقية، لا أكو شركة في المالية، وإنما هو يملك خمسا، لكن هذا الخمس مو مطلق، مو مطلق، وإنما مقيد بأن يكون من هذه العين، هو يملك خمس من هذه العين. يملك خمسا من هذه العين، صاع مصبر، صاع كلي، لكن في ماذا؟ في المعين، على نحو الكلي في المعين. وهذا معناه شنو؟ أن صاحب الخمس يملك في ذمة المالك، في ذمة المالك يملك في ذمته كليا، هو عبارة عن شنو؟ الخمس على الكلي، لكن هذا الكلي مو مطلق كما قلنا، كلي في ماذا؟ في هذه العين، لأن يعني العين كما أشرنا في الدرس السابق العام، يعني الخمس له مصادر شنو معينة، يمكن فرز في هذا الخمس وذاك الخمس وهذا الخمس وهكذا، هو يملك واحد ماذا؟ من هذه الأمور. يترتب على هذا النحو جواز التصرف بالعين لكن في غير مقدار الخمس. من خصوصيات هذا النحو أنه يجوز للمالك أن يتصرف في العين، لكن هذا التصرف يكون في مقدار جد أربعة أخماس، ما يقدر يتجاوزها في التصرف علما أن الخمسة، يعني يتصرف في كل العين لا يجوز له، لكن يجوز له أن يتصرف في خمسة في أربعة أخماس العين. ليش؟ لأن ذاك يملك كل صاع من صبر، ويتصرف في الصبرة إلى أن يبقى جد صاع، يعين لماذا؟ في هذا، في هذا الباقي موقف محذور به. هنا أيضا يمكنه أن يتصرف في العين لكن بمقدار أربعة أخماسها. هذا يترتب على هذا، ويترتب أيضا هو أنه لا يجوز له أن يدفع من الخمس من مال آخر إلا برضا ماذا؟ صاحب الخمس. لماذا؟ لأن صاحب الخمس يملك خمسا في هذه العين، يملك خمسا في هذه العين في المعين، ومن حقه أن يمتنع من أن يستلم خمسا من هذا من غيرها، من حقه هذا. فإذا المالك لا يجوز له أن يدفع خمسا خمسا من مال آخر إلا برضا صاحب الخمس وبعد الاتفاق معه على ذلك. هذا هو الاحتمال الثاني لأنحاء الثلاثة. الاحتمال الثالث والأخير في المقام هو أن يتعلق الخمس بالعين لكن مو على نحو الملك، وإنما على نحو الحق، مو على نحو ماكو ملك، حق، حق متعلق بماذا؟ بالعين. الخمس حق متعلق بالعين، مو ملك متعلق بالعين، حق متعلق بالعين. ومقصودهم من تعلق هذا الحق بالعين، مقصودهم الظاهر هو هذا، أنه أن بإمكان صاحب الخمس أن يستوفي حقه من شنو؟ من هذه العين، أن يستوفي حقه من هذه العين. حق متعلق بالعين يعني شنو حق متعلق؟ يعني بإمكان المالك، يعني مالك الحق اللي هو صاحب الخمس، بإمكانه أن يستوفي حقا من هذا. هذه العين. هذا المقصود من كون الخمس حق متعلق بالعين، بمعنى أنه يثبت صاحب الخمس حق استيفاء حق وخمسة من هذه العين. أسباب الوثيقة، أسباب الوثيقة في باب الدين، في باب الراهن. ها شنو الوثيقة فائدتها في باب الدين؟ شنو فائدتها؟ تكون ملك إلك، وما لا علاقة، تبقى ملك المال لصاحبها. غاية الأمر هو يتمكن من أن يستوفي حقا منها، فيثبت له حق في هذه العين. الخمس أيضا يمكن أن يفسر في احتمال ثبوتي لهذا التفسير أن يكون هو حق ثابت في ماذا؟ في هذه العين. يتمكن صاحب الحق من استيفاء حقه من هذه العين. هذا الاحتمال الثالث له نحوان، ذكروا له نحوين. النحو الأول أن يكون من قبيل حق الرهان، النحو الثاني أن يكون من قبيل حق الجناية. الجناية العبد عندما يجني، عبد مملوك يجني جناية، المجني عليه يتمكن أن يأخذ حقا من العبد الجاني، من العبد الجاني. ما يملك العبد الجاني، ما يدخل في ملكه، ما يمكن يبقى على ملك مالكه. لكن هذا المجني عليه يتمكن أن يستوفي حقا من أسباب الوثيقة، يتمكن أن يستوفي حقا من هذا العبد شنو؟ الجاني. الفرق بين هذين النحوين، يعني كونه على نحو حق الرهانة وبين كونه على نحو حق الجناية، الفرق هو هذا، أنه الحق في باب الرهانة يتعلق بالعين بما هي مملوكة لمالكها، بينما الحق في الثاني في حق الجناية يتعلق بالعين بما هي بذات العين، يتعلق لا بالعين بما هي مملوكة علما لمالكها. في باب العبد المجني عليه يملك حق في هذا العبد، ما له علاقة بمالكه، ثم ما ارتباط بمالكه، هو يتمكن، هو يتعلق حقه، يتمكن من يستوفي حقه من هذا العبد، وبأن هذا معنى تعلق حقه بالعبد، يعني يتمكن من استيفاء حقه منه. لكن يتمكن من استيفاء حقه من العبد، يتعلق الحق بذات العبد، بذات العبد. فأينما انتقل العبد هو حقا ثابت، سواء كان المالك إلا هو هذا زيد أو عامر أو بكر أو غيره، هل ينتقل العبد بانتقالات متعددة؟ المجني عليه حقه ثابت شنو؟ ذات العبد، ما له علاقة بالمالك، لا يرتبط ثبوت هذا الحق بماذا؟ بالمالك. ولذا يكون الحق ثابت في هذه العين، في بذات العين، لا بالعين بما هي مملوكة علما لمالك، خلاف حق الرهانة. حق الرهن هناك لا، الحق ثابت في هذه العين باعتبار مملوكة علما، مملوكة للمدين بما هي مملوكة علما للمدين، حقه ثابت في هذه العين باعتبار أنه مملوكة للمدين. فإذا انتقلت هذه العين وملكها شخص آخر هذا يزاحم هذا الحق، لأنه يملك هذا الحق في هذه العين باعتبارها ملك لمن؟ للمدينة. ويريد يستوفي حقه باعتبارها لمدينة، باعتبار أن ذات مدين له بهذا المقدار، فيتمكن من استيفاء حقه مما يملكه ذاك، فيتعلق الحق بالعين بما هي مملوكة لمالكها، ولا يتعلق بها بذاتها كما هو الحال في حق الحضانة. هذا هو الفرق بينهما. حينئذ على ضوء هذا النحوين يقال في المقام أن الخمس في محل كلامنا، حتى نوضح كيف الاتفاق مع الكلام على هذين النحوين، أن الخمس حقا يتعلق بالعين، حقا مو من باب الملك، حقا يتعلق بالعين، يتمكن صاحب الخمس من استيفائه من العين بهالمقدار، ثم بما هي مملوكة لمالكها ليكون على نحو حق الرهانة، أو بذاتها، بذات العين يتعلق هذا الحق فيكون على نحو حق الحضانة. هذا هم احتمالان ثبوتيان. طبعا يترتب على الاحتمال الأول على النحو الأول منهما يعني حق الرهانة يترتب هذا الأثر وهو جواز دفع الحق من مال شنو آخر مبيح أن يدفع الحق من مال آخر مو ملك هذا العين باقي هي ملك من ملك هذا هو ماذا يملك عليه ويملك عليه حق استيفائي مقدار اللي هو طلبه من هذه العين فإذا شال من مال آخر وطاع دينه أكو بي مشكلة ليس من حق المدين من حق الدائن أن يلزم المدين بأن يدفع له شنو من الوثيقة الدائن اللي هي العين ليس من حقه ذلك ففي المقام أيضا صاحب الخمس ما يثبت له هو حق استيفاء الخمس من ماذا من هذه العين لكن المالك إذا دفع له خمسه من مال آخر ليس له إلزامه بأن يدفع له الخمس من شنو؟ من هذا لا تمثل إلا ماذا؟ إلا راهن إلا وثيقة ليس أكثر من ذلك إذن يجوز دفع الخمس من مال آخر كما أنه يترتب على النحو الأول هو عدم جواز التصرف في الحق بالعين لكن متى لا يجوز التصرف بالعين؟ هاي ملاحظة مهمة أنه في حق الرهانة لابد أن نلحظ أن كيفية تعلق الحق بهذه العين كيف يتعلق الحق بهذه العين سنرجع للاحتمالات الثلاثة الأولى اللي طرحناها بالاحتمال الثاني إذ لا فرق بينهما الخمس مرة يتعلق بالعين على نحو الشركة الحقيقية مرة يتعلق بالعين على نحو الشركة المالية مرة يتعلق بالعين على نحو الكلي في المعين هذا سابقا طرحناها عندما كان الخمس على نحو الملك هنا نفس الشيء نطرحه عندما يكون الخمس على نحو شنو الحق عندما يكون الخمس على نحو الحق هذا الحق المتعلق بالعين اللي هو عبارة كما فسره هو شنو عبارة حق الاستيفاء أكثر من هذا ماكو ملك حق الاستيفاء هذا هم يمكن تصور أنه حق يتعلق بالعين على نحو الإشاعة على نحو الإشاعة يعني كل جزء من هذه العين هو يملك حقا في أن يستوفي الخمس منها ومرة نصور على نحو الشركة المالية ومرة نصور على نحو الكل شنو في المعين التصرف جوازا وعدما يكون كالاحتمالات من أنحاء الثلاثة المتقدمة في الاحتمال شنو الثاني إذا شاع ما يجوز لك أن يصرف في كل جزء جزء من هذه العين ليش كل جزء جزء منها هو ذاك يملك ماذا حق الاستيفاء منه حق الاستيفاء منه فكيف يتصرف به وقلنا أن هذا الحق هو حق ثابت في عندنا هي مملوكة من مثل العبد حق الرهان لسيدي حق حق الجناية لا هي بما هي مملوكة لمن للمالك ما يقدر يخرجها من ماذا عن ملكة لأن هذا فيه تفويت لحق صاحب الحق فلا يجوز أن يتصرف في كل جزء منها إذا قلنا أنه لا على نحو تعلق الحق على نحو الشركة المالية على نحو الشركة المالية يجب تصور حقا يتعلق بماذا بالمالية مثلا إذا صورنا أيضا يترتب نفس الآخر وهو أنه يجوز له ماذا أن يتصرف في هذه الشنو في هذه العين ويدفع المالية لذلك يعني يعطيه شيئا يمكنه أن يستوفي حقه شنو منه مثلا لأنه ثابت في المالية والمالية يمكن تبديله بشيء آخر مالية ليست يعني ليست منحصرة بأن تكون في هذه الشنو في هذه العين إذا كل في المعين أيضا يجب استعاد أنه يجوز له أن يتصرف في أربعة أخماسها ولا يجوز له أن يتصرف في تمام عين هذا ما يترتب على النحو الأول من النحوين في الاحتمال الثالث ما يترتب على النحو الثاني اللي هو حق الجناية إذا كان على نحو حق الجناية يترتب عليه جواز التصرف بالعين ببيع وغير البيع باعتبار ما قلناه من أن هذا الحق يتعلق بذات العين، بذات العين مو بما هي منقول في المعني فيها، بذات العبد يتعلق، خليه بها العبد ما يضر هذا في الشيء. ليش؟ أنه حقه ينتقي العلم مو ينتقي في الحق، وذات ثابت في ماذا؟ العابد، مالك العبد اختلف، كان زيد صار ماذا؟ صار عبد، خليه مالك، هو حقه ثابت في هذا الجانب، هذا المجنب حقه ثابت في هذا الجانب، يعني يتمكن أن يستوفي حقه ببيع هذا العبد الجاني، فما كنت محظور أن مالك العبد يبيعه وينقله بنقل، ينقل ملكيته منه إلى شخص آخر، ما بمحظور هذا. وكذلك يترتب عليه جواز دفع الخمس من مال شنو آخر بلا إشكال، كما في العبد الجاني التعدية من ماذا؟ من ماله؟ ولا من يبيع العبد يطير، ماكو شيء، ماكو ملزم بذلك. في محل الكلام أيضا يتمكن أن يدفع الخمس من ماله شنو؟ آخر، ويسقط حينئذ حقه في هذا العبد وفي هذا المال هذه العائلة. هذه هي الوجوه المحتملة ثبوتا في المقام، وما يترتب عليها إجمالا ما التزمنا هاي الأمور اللي تترتب، قلنا يجي الكلام بيها مفصلا لأن بعضها في محل كلام ومحل نقاش، لكن لغرض التوضيح ذكرنا أن هذه الآثار تترتب على هذه الاحتمالات. الأول من هذه الاحتمالات لا قاعدة بيه، لا قاعدة بيه. طبعا قبل هذا نشير الان، يبدو ان المساله مستحدثه، بمعنى المساله ما محرره بهذا الشكل في كلمات مرتضمه، لا حتى كلمات العلامه ومن تاخر حتى عن من؟ عن العلامه، محرره في كلمات المتاخرين المعاصرين، ما محرره في كلمات من تقدم عليهم بهذا الشكل. نعم يمكن ان نستوضح ذهاب بعض العلماء من المتقدمين إلى بعض هذه الاحتمالات من خلال شنو؟ من خلال الآثار التي شنو يذكرها، من خلال الآثار. إذا جوز التصرف معناه هذا ما يبني على الإشاعة، ما يبني علما على الشركة الحقيقية مثلا، هذا ممكن، لكن هاي المسألة بهذا الشكل ما محررة في كلماتي حتى المتأخرين من علمائنا وفقهائنا رضوان الله عليهم. الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات لا قائل به ولم يلتزم به أحد، ونص أكثر من واحد من فقهائنا كالشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر على أنه مثلا هذا قول، أكو إجماع على خلافه، أكو اتفاق على خلافه، ليش؟ لوازم ما حد يلتزم به، لوازم يلتزم به لا قائل به. على كل حال هذا القول الأول لا قائل به ظاهرا. مشهور المتأخرين الذين أشرنا إليهم، متأخرين جدا، التزم بالاحتمال يعني بالنحو الأول من الاحتمال الثاني، بالنحو الأول من الاحتمال الثاني اللي هو شنو؟ الشركة الحقيقية والإشاعة. مشهور التزم بالإشاعة والشركة الحقيقية، خمس يملكه صاحب الخمس على نحو الإشاعة ويتعلق بالعين وعلى نحو الإشاعة وعلى نحو الشراكة الحقيقية، مشهور المتأخرين التزم بذلك. السيد صاحب العروة التزم بالنحو الثالث من الاحتمال الثاني، يعني أن نحو التعلق وعلى نحو التعلق الكلي في المعين، وصرح بذلك في المسألة الآتية في مسألة 76، صرح بذلك، التزم بذلك. الشركة في المالية، الشركة في المالية اللي هي الاحتمال الثاني، ها النحو الثاني من الاحتمال الثاني، هذا التزم بها السيد الشهيد قدس الله نفسه، وصرح بذلك بأن الشركة في المقام تكون شركة مالية لا شركة حقيقية، هذا الاحتمال الثاني. السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنسك صرح وفي الرسالة صرح بأنه التزم بالاحتمال الثالث، لكن بالنحو الأول من الاحتمال الثالث، يعني جعله على نحو الحق المتعلق العين، لكن من قبيل شنو؟ من قبيل حق الرهانة، لا من قبيل حق شنو؟ جناية. صرح بذلك السيد خوي قدس الله نفسه تبع المشهور، يعني التزم بالإشاعة والشرسة شنو؟ الحقيقية. الآن علينا أن نستعرض هذه الاحتمالات ونشوف مدى إمكان محض هذا، نشوف مدى إمكان الالتزام بها على ضوء شنو؟ على ضوء الأدلة، على ضوء الأدلة، وإلا هيك احتمالات ثبوتية بها معذور؟ ما بها معذور؟ كل معذور معذور، لا يلزم منها التناقض ولا التضاد ولا إلى، ما بها معذور كاحتمالات ثبوتية. لكن عمدة الكلام هو هذا في كيفية استظهار هذا الاحتمال لثبوت من الأدلة، كيفية تطبيق علينا على الأدلة. هذا الاحتمال الأول هل يمكن الالتزام به أو لا؟ تقريبا اتفق من تعرض إلى هذه المسألة، اتفقوا على ماذا؟ على أن هذا الاحتمال خلاف ظاهر الأدلة، خلاف ظاهر الأدلة، يعني تعلق الخمس بالذمة، ثم لا علاقة بالأهل، ما يتعلق بيش؟ بالذمة. هذا اتفقوا على أنه خلاف ظاهر الأدلة ولا يمكن الالتزام به على ضوء الأدلة، ولذا طرحوا اتفقوا على أنه يتعلق بيش؟ بالعين بأحد أنحاء التعلق المتقدمة، وهذا هو الصحيح. خلاف ظاهر الأدلة الالتزام بأن الخمس يتعلق بالذمة، خلاف ظاهر الأدلة على الأقل أي شيء اللي هي الأساس التشريعي هذا الحكم كما هو واضح، خلاف ظاهر الأدلة، لأن الآية الشريعة ما لا تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله شنو خمسه، هذا الضمير في خمسه على الإلزام، ما غنمتم، ما غنمتم لله خمس ما غنمتم، وهي إضافة الخمس إلى ما غنمتم، واضح ظاهر ظهور واضح في ماذا؟ في أن الخمس يتعلق شنو؟ في العين بما غنمتم، وإلا لو كان الخمس يتعلق في الذمة لما صح أن يقال لله خمس ما غنمتم، وإنما يقال لله شنو؟ الخمس، لله الخمس. لماذا يقول لله خمس ماذا؟ ما غنمتم، هذه الإضافة، والإضافة إلى ما غنمتم هذه ظاهر وظهور واضح في أن الخمس هو عبارة عن خمس الغنيمة، خمس الفائدة، خمس الغوص، خمس الكنز، واضح. وإلا كما قلنا هذه الإضافة لا تصح عندما يكون الثابت هو الخمس في ماذا؟ في الذمة، لله الخمس، إذا غنمتم شيئا لله الخمس، مو لله الخمس ما غنمتم، هذه الإضافة فيها ظهور واضح في أن الخمس لا يتعلق في الذمة، لتكن حيادية لحاضر الاحتمالات شنو الأخرى، لكنها هي تنفي الاحتمال الأول. وهذا كل الأدلة اللي بيها هذه الإضافة، اللي يوجد فيها مثل هذه الإضافة، هذه الأدلة تكون ظاهرة فيما قلناه، من قبيل مثلا، من قبيل في رواية أبي بصيرة للروايات المتقدمة اللي هي مذكورة في الباب الثاني الحديث الخامس، راجعوها من الباب الثاني من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث الخامس ورد فيها هذا التعبير، كل شيء قتل عليه. طبعا بالمناسبة ذكرنا في الدرس السابق أنه إحنا نتكلم عن كيفية تعلق الخمس بشكل عام، مو في خصوص غنائم الشد الغنائم يعني الأرباح، كلامنا بشكل عام، كل ما قتل عليه إلى أن يقول فإن لنا خمسه، فإن لنا شنو؟ خمس، هذا الذي قتل عليه شهادة لا إله إلا الله، فإن لنا خمسه، خمس هذا الذي شنو قتل عليه، وهذا واضح في ماذا؟ في عدم تعلق الخمس في الذمة. وهكذا كثير من الروايات عشان نستعرض بعض الخمس، الروايات الموجودة فيها فيها مؤشرات واضحة على أن الخمس لا يتعلق بماذا؟ في الذمة. الروايات اللي تقول منه يؤخذ منه الخمس هذا بها لمن؟ أكو بها روايات في أما بها من؟ الوقت انتهى، نستعرض بعض هذه الروايات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.